Politica. Politica. بسم الله، مرحبا بكم الناس الكل في بوليتيك على جوهر فام الجمعة 28 مارس 2014. ينطلق اليوم وعلى امتداد 3 أيام 28 29 و30 مارس الاستفتاء الخاص اللي تقوم به حركة النهضة حول انعقاد مؤتمرها العاشر المبرمج في جويلية القادم. قواعد النهضة والمنخرطين فيها باش يحسموا في موعد المؤتمر إما انعقاده في تاريخه الحالي أو تأجيله إلى ما بعد الانتخابات. في استفتاء أقر مجلس الشورى مؤخرا يعتبر أبناء النهضة حدث مهم وبارز بما أنه أول حزب سياسي يقوم بالأمر هذايا، ويعتبروه الملاحظين استعراض للقوة ولإمكانيات الحركة. بعد شوية محمد بن سالم القيادي في النهضة ووزير الفلاحة السابق يحدثنا أكثر عن الاستفتاء، ويرجع خاصة لتصريحات حمادي الجبالي البارح اللي حكى فيها على أسباب استقالته من الأمانة العامة للنهضة. نحكي اليوم زاد على الحوار الوطني اللي إلى حد الآن لم يستأنف جلساته وأعماله منذ تولي حكومة مهدي جمعة لمهامها. نقاط خلافية أخرى ظهرت بين الأطراف السياسية مؤخرا في مشروع القانون الانتخابي يطالب البعض بترحيلها للحوار الوطني حتى يتم الحسم فيها بالتوافق. باش نرجع اليوم لأسباب التأخير ونحكي كما كان مبرمج البارح على اجتماع لجنة 7+7 بين الحكومة واتحاد الشغل مع ضيفنا أبو علي المباركي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل. في ساعتنا الثانية نستضيف القيادي في حركة نداء تونس محسن مرزوق اللي وضح لنا موقف النداء من مشروع القانون الانتخابي ورفضه لتضمين الفصل 15 من المرسوم عدد 35 المتعلق بانتخابات 23 أكتوبر 2011 تضمينه في مشروع القانون الجديد واللي كان حكى عليه الباجي قايد السبسي رئيس الحركة مؤخرا واعتبر تمريره في القانون الانتخابي باش يضع الانتخابات القادمة في الميزان. محسن مرزوق يوضح لنا أكثر الموقف هذايا بداية من ماضي ساعة وربع. نقعد معكم كالعادة ونرافقكم حتى للساعتين. مرحبا بكم الناس الكل في بوليتيكا على جوهر فام. نرجع معكم من جديد في بوليتيكا على جوهر فام. مرحبا بكم الناس الكل. كما قلت انطلاقا من اليوم على امتداد 3 ايام حركة النهضة باش تجري استفتاء خاص بها، استفتاء لقواعدها والمنخرطين فيها حول موعد انعقاد المؤتمر العاشر للحركة اللي نورمالمون مبرمج في شهر جويلية القادم، باش يتم الحسم اما في ابقاء على نفس التاريخ او تاجيل المؤتمر الى ما بعد الانتخابات التشريعية ولا الرئاسية. موضوع نحكي فيه مع ضيفنا الاول اليوم في البرنامج السيد محمد بن سالم القيادي بحركة النهضة وزير الفلاحة السابق. سي محمد مرحبا بك.
اهلا وسهلا. مرحبا.
اهلا وسهلا. اذا سي محمد في البداية سؤالي نجم نطرحوه، علاش الاختيار هذا، علاش توجهتوا اليوم والتجأتوا للاستفتاء للحسم في مسألة كان ينجم يحسم فيها مجلس الشورى مثلا كما كان يحسم في كل المسائل تقريبا؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا ساعة نصحح مسألة مهمة. للمؤتمر اللي مش نعمله استفتاء على تأجيله ما هوش مؤتمر عادي،
مؤتمر استثنائي.
احنا المؤتمرات تجي بعد 4 سنوات واحنا عندنا مؤتمر عملناه لنا سنتين فقط، ولكن من قرارات المؤتمر هذا هو انه بعض النقاط اللي ما لقيناش الوقت باش ندرسهم في المؤتمر العادي التاسع اخذ قرار بأنه يعمل مؤتمر استثنائي بعد سنتين فقط، مش بعد 4 سنوات كما المفروض يكون. فبالتالي احنا مناش نأجل في مؤتمر عادي اللي يجي في وقت بعد 4 سنوات، بل نأجل ولا نطلب التأجيل لمؤتمر استثنائي بعد 2 فقط من المؤتمر التاسع العادي.
واضح.
يعني هذا التصحيح له.
الثاني
أنه طبيعي أنه مجلس الشورى يمشي للمؤتمر لسبب بسيط، هو أنه القرار متاع المؤتمر ما هوش لمؤسسة الشورى، ولكن جاي من مؤسسة أكبر منها اللي هو المؤتمر، وقع حوار داخل الشورى هل يحق لمجلس الشورى أن يلغي هذا القرار ولا يأجله ولا لا يحق له بحكم أنه مؤسسة أقل من المؤتمر. وبعد المداولات كان القرار أنه مجلس الشورى هو مؤسسة العليا بين مؤتمرين، ولكن سلطة ما تتجاوزش قرارات المؤتمر، هو مطالب باش ينفذ قرارات المؤتمر، وبالتالي شاف أنه مش من حقه باش يلغي أو يؤجل هذا المؤتمر إذا يرجع للصف اللي هما كل المنتسبين للحركة في يوم انعقاد المؤتمر.
هذا اللي خليكم تلتجئوا للاستفتاء للقواعد ولا المنخرطين؟
اللي خلانا نلتجئ للاستفتاء، وهي مسألة طبيعية، وعلى فكرة مش أول مرة حركة النهضة تقوم باستفتاء، فهذا تقريبا الرابع. ونذكر التوانسة أنه اسم حركة النهضة أصلا ما وقعش اختياره إلا بعد الرجوع كذلك الاستفتاء، معناها مس طول البلاد وعرضها من الشمال للجنوب. وهذا قرار والاختيار اسم حركة النهضة كان فيه خيارات عديدة على كل حال، وشفنا أنه مش من حق القيادة أن تختار الاسم سابقا، بالتالي هذه مسألة معهودة، رغم اللي كنا حركة طبعا غير معترف بها وكانت تحركاتنا مقيدة، ورغم ذلك هذا ما منعناش باش نعمل استفتاءات عديدة.
واضح. ثم شكون يعتبر هذا تكتيك من حركة النهضة سي محمد بن سالم؟ أولا الاستعراض الإمكانيات الكبيرة اللي نجم تكون عند حركة النهضة بعمل الاستفتاء هذا، وثانيا لاسترجاع ثقة جزء من القواعد متاع النهضة المستئين اليوم من انسحابكم من الحكومة. شنو رأيك في الموقف هذا والرأي هذا؟
على كل حال برشا ناس تستخيل كل حاجة تعملها النهضة يقولوا هذا تكتيك هذا كذا. هذه الحياة الديمقراطية في حركة النهضة اللي دأبنا عليها منذ نشأتها. وعلى فكرة احنا حتى وقت اللي كنا في السجن نأكد لك ان كنا نعمل مش استفتاءات طبعا، ولكن نعمل تصويتات، نصلي قبل وانا نفطر قبل، نعمل درس في كذا ولا في كذا، وكنا في النهار نعمل يمكن 10 مرات تصويت. فهذا اللي دأبنا عليه منذ نشأة الحركة، واحنا نعتبر انه اللي ما يكونش عنده حياة ديمقراطية في داخل حزبه يصعب باش يعاون البلاد باش تكون ديمقراطية. فالديمقراطية لازم نمارسها داخل احزابنا ساعة باش بعد ننزلوها في بلادنا.
واضح. مع هذه بعض القيادات من حركة النهضة منهم رياض الشعيبي القيادي المستقيم لحركة احكى على عدم وجود الديمقراطية في تسيير داخل حركة النهضة.
نعم. بقى على كل حال طبيعي انا نشوف وسائل الاعلام مركزة على الاخ رياض الشعيبي، وانا نقول عنده الحق لانه الاستقالات في حركة النهضة ما هيش كثيرة، فبالتالي وقت اللي تجي حاجة غير معهودة احنا قاعدين نشوف استقالات وانقسامات في كل الاحزاب، وهذا طبعا الواحد ما يفرحوش، ماذا بينا تكون في استقرار سياسي في الاحزاب باش يكون في استقرار سياسي في البلاد. ولكن ما سمعتوش انا قال ما فمش ديمقراطية في حركة النهضة، بل هو قال خياراتي تختلف على خيارات المجموعة، ولكن هذا ما يمنعش انه احنا كل خياراتنا نناقشها طولا وعرضا. ويمكن اكثر ناس نجتمع مجلس الشورى متاعنا يضم 150 عضو مش 4 ولا 5 ولا 15، 150 عضو يدوم عادة 3 أيام باش يلقاو الناس الوقت نهارين أو 3 باش كل اللي عنده فكرة ياخذ الوقت الكافي باش يدافع عليها. وإحنا فخورين أنه داخل حركتنا فعلا نعيش حياة ديمقراطية حقيقية.
واضح. تقدم معنا سي محمد بن سالم، جيست وقفة مع الببليسيتي ونكملوا حوارنا معك.
Les nouveaux smartphones Huawei performance double ou sous imbattable, l'Y511 ou l'Y220. Des smartphones Android double puce ou dual core, Huawei, vite que mal l'Y220, carte mémoire 4Go gratuite. Et nahaïla, mais des pieds ne redoutent plus. Ma Huawei, aïche double sous mouahed. Huawei, make it possible.
Orange, tradmel lkom, chbayer, chbayer.
على خاطرنا في أورانج نعرفوك تحب تحكي من غير حساب مع الناس القراب ليك من 26 حتى 28 مارس، نهديولك 100% بونوس، صالح نحو كل المشغلين فيكسو موبيل، كل ما تشارجي بخمسة دينارات أو أكثر. عرض صالح لجميع مشتركي زاني كلوب.
كان هذا خبير شبيب مع أورانج.
الحياة تتبدل مع Orange.
Pour tout nouvel abonnement TopNet effectué avant le 31 mars 2014, bénéficiez jusqu'à 6 mois d'ADSL Best of gratuit sur les frais de TopNet. مع l'ADSL Best of de TopNet, سهلة تسهل وانتي ديما ربح. TopNet, very internet people.
Politica.
نرجع من جديد في بوليتيكا مع جوهر اف ام. ضيفنا السيد محمد بن سالم القيادي بحركة النهضة وزير الفلاحة السابق. سي محمد, بحديثنا على الاستفتاء, النهضة بعد خروجها من الحكم قاعدة تتفاعل مع الحدث هذايا وتحاول كما جل الأحزاب تقريبا ترتيب البيت الداخلي للمؤسسة. هذا ما خلى الحديث اليوم على خلافات داخل الحركة يطفو على السطح. رينا فيها بعض الاستقالات إما من الحركة أو من مناصب الحركة على غرار الاستقالة الأخيرة للسيد حمادي جبالي من الأمانة العامة. في ظل التغييرات هذه اللي تعيشها حركة النهضة واللي تنجم تصير في المستقبل, هل يمكن اليوم الالتزام بقرار تأجيل المؤتمر متاعكم في صورة خرجة النتائج الاستفتاء وتم إقرار التأجيل؟ مثلا الشغور الحاصل في منصب الأمانة العامة كيفاش باش يتم التعامل عليه تعامل معه خارج المؤتمر؟
على كل حال معناها كيما تذكر أكثر من مرة معناها البوست هذا متاع أمين عام ما هوش دستوري, يعني في قانوننا الداخلي ما كانش فما أمين عام, فهو قرار صورة في وقت ملاقات, بالتالي ما هوش قرار مؤتمر ويلزم نرجع المؤتمر للتعويض. فالشورى قادر يقول إذا فعلا يجب أن معناها يصر على إيجاد هذا هذه المهمة متاع الأمين العام أو يتخلى عليها, وهذا ما زال سابق الأوان, وخاصة أنه أصل معناها الاستقالة متاع السي حمادي ما زالت تحت النظر, وبالتالي على كل حال هذا مسألة سابق الأوان, وكما قلت لك هي ما هيش معناها مهمة دستورية, يعني لازمة في الهيكلة في القانون الأساسي بتاعنا, بالتالي هذه ترجع لمجلس الشورى وما تحتاج مؤتمر للبتفاء. هذا من جهة. من جهة ثانية هذه ما عندهاش علاقة بخروج الحركة, معناها في حمادي ما كانش ضد خروج الحركة من السلطة حتى يكون استقالته من الأمانة العامة لأنه ما مشاوش الناس في رأيه, بل هو كان رأيه في المؤسسات مطابق لرأي المؤسسات وما فهمش إشكال. هذا واحد. سنين كذلك ما عندناش مشكلة كبيرة, صحيح فما بعض التخوفات, فما بعض معناها التوضيحات اللي لازم نعطاها للصف نتاعنا, وهذا طبيعي جدا, ولكن احنا ما خرجناش مهزومين من معركة سياسية اللي قامت, بل خرجنا بمعنويات مرتفعة, خرجنا على أساس أنه اللي وعدنا به التوانسة نحطوا البلاد على سكت الديمقراطية عملناه ولله الحمد, وكذلك حتى على مستوى الاقتصادي على كل حال احنا الارقام تتكلم وحدها. صحيح كنا نتمنى ان نخدم اكثر من 132 الف في سنة 2012-2013, بالذات ما عنديش الارقام ربما تكون اقل شوية لانه النمو كان اقل, ولكن كنقارناها باحسن عام عملوا النظام السابق هو 2007 خدموا 70 الف, احسن عام مش معدل السنوات. فهك تشوف اني قدمناه في هذا المجال ما هوش قليل على الإطلاق. واللي يقولوا الدولة ثقلت كاهلها بالتوظيف, أنا أقول في 132 ألف في الحقيقة ما زادت الوظيفة العمومية كان 23 ألف. فبالتالي احنا نقول اللي قدمناه على مستويات عديدة احنا نقدر نفخر به وما نحشمش منه ونعرضوه على التوانسة, وهم الوحيدين اللي من حقهم يقيموا عملنا هل هو نجاح ولا فشل, وما هوش من حق المعارضة إطلاقا أنها تقول هذه حكومة فاشلة, لأنه مش من حقها أن تكون الخصم والحكم كما يقال.
تختلف التقييمات لأن سي محمد أكيد كل طرف عنده تقييماته اللي ينظر. خلينا نرجع لمسألة استقالة سيد حمادي الجبالي. فهمت منك اللي منصب الأمانة العامة في الحركة ما هوش منصب نجم نقوله منصب سوري؟
لا ما قلتش هذا إطلاقا. ما قلتش هذا. لو كان سوري ما كانش من الشورى يقر في وقت من الأوقات. هو ماهوش منصب دستوري, يعني في قانوننا الداخلي ما عندناش معناها رئيس وأمين عام وكذا, ولكن من الشورى في وقت من الأوقات شاف انه جيد يكون أمين عام باش يتلهى بالمسائل الداخلية.
تريبيا النهضة تقول سننظر في قرار الاستقالة, أنت تقولي مازلنا ما تمش الحسن فيه إلى حد الآن. في المقابل السيد حمد جبالي يقول هذا قرار نهائي, وهذا حتى خرجوا في بيان ولا توضيح وزاد وضحوا البارح في التصريح الإذاعي. إذن كيفاش مش تتعاملوا اليوم السيد حمد جبالي كأنه ماشي في الاستقالة من المنصب, دونك المنصب يلزم يتم تعويض؟
مش كلها منش نعملوا جدية احنا يعني المؤسسات الحركة عملت قالت منظرناش لأنه فعلا منظرناش. بعد الأخ حمادي يشد صحيح في أنه معناه يصر على الاستقالة فما هوش آخر العالم، إحنا حركة بشر ما نش حركة ملائكة، وبالتالي يقدر يكون عنا اختلاف في وجهات النظر، وهذا لا يفسد الود قضية، خاصة أن الرجل قال أشياء جيدة، قال أنا الحركة دم الحركة يسري في جسدي، قال أنا سوف لن أشق صف الحركة، وقال هذه استقالة من أمانة عامة وما هيش من الحزب، وأنا نحب نركز على المسائل الإيجابية ومش على المسائل السلبية.
شكون الأقرب لخلافة حمادي جبالي في الأمانة العامة؟
ما قلت لك أصلا هل لازم نعمله أمين عام ولا لا، هو كذلك محل نقاش، فخلينا نناقش الساعة هل فعلا الخيار السابق للشورى إيجاد المهمة هذه من خارج القانون الأساسي كان مفيد ولا ما كانش مفيد. إذا أقررنا أنه هو مفيد أكل ساعة نطرح السؤال من سيخلف الأخ حمادي، ولكن الآن ما زلنا على مستوى النقاش الأول.
أنت كنت من بين أعضاء الحكومة حكومتين السابقة للترويكا، سيد حمادي جبالي البارح قال حكومة المحصة الحزبية كانت خطأ ارتكبته، أنت من بين أعضاء الحكومة هذه، شنو قولك في الكلام هذا يا سي محمد؟
أنا نخالف سي حمادي في هذا القول، يعني هك تشوف عنا خلافات يعني عادية وطبيعية، ولو كان هو مخالفها ما كانش يرأسها، يعني فالسؤال كان المفروض يسأل سي حمادي إذا هو كان ضد هذا. احنا نعتبر اللي قمنا به هو عمل في منتهى الديمقراطية، أصلا إذا الناس يذكروا حاجة مليحة لتونس يذكروا على أنها قدرت يكون فيها ائتلافات خلافا لغيرنا في بلاد أخرى، فقوتنا في تونس هو أن عرفنا نحط اليد في اليد باش نخدم بلادنا، وكما يقولوا حمل الجماعة ريش. فإذا هذا بعضهم يسمىها محاصة احنا ما نسميهاش محاصة، احنا عرضنا هذا الأمر على أكثر من الترويكا، ولكن فما شكون خير طريق آخر ولهم الحق في ذلك، لأنه الديمقراطية لازمها كذلك معارضة باش تكون فعلا هي ديمقراطية صحيحة، واللي عملناه هو مفخرة لنا انه عرفنا نتقاسم اعباء البلاد ومش نتقاسم الكراسي.
تريبيا، النهضة مستعدة لإعادة تجربة الترويكا بعد الانتخابات القادمة؟
انا في بالي نعم، ونتمناه انها تكون اكثر من ترويكا، وما نظنش كان في حمادي يرى انه المرة جاية يزن نحكم حدنا، فبالتالي اللي يعطي معناها تقدير سلبي للائتلاف اللي سبق يجب يقول لنا انا هو الاصلح، هل يلزمنا نتعاون مع الاخرين في بناء بلادنا ولا نمشي وحدنا، والا اصلا الاحزاب مش فكره والعالم الكل غالط وقت اللي الديمقراطيات مبنيه على الاحزاب، لانه الان برشا يحكيوا على حكومه تكنوقراط في العالم اجمع الديمقراطية تتبنى بالأحزاب، إلا إذا كان نحب نعمل نظرية ثالثة كنتاع القذافي اللي ديمقراطية بدون أحزاب.
وخلي نختم معك سي محمد بن سالم، بعيد على هذا كل وحديث قاعد يقال هنا وحتى على صفحات شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك، علاقة السيد محمد بن سالم بالمطعم الموجود هنا في جهة الساحل واللي تحكي أنت أكيد تعرف سمعت بالموضوع هذا، خلينا ناخذ الإجابة من عند المعني الأول بالأمر.
يا سيدي انا تمنيت يكون عندي مطعم على الاقل نهزلوا ميدات والمراه ياكلوا فيه، انا ما عنديش علاقه اطلاقا، وهذوما ناس مساكن انا يسخفوني فعلا انهم يطلعوا في اخبار معناها ما عندهاش اي اساس من الصحه، فبعض اصدقائي لموني قالوا لي سي محمد انت عندك مطعم وما خبرتناش على الاقل ضيفنا مره، فانا اسف لا عندي لا مطعم ولا سندويتشري اصلا، وهذا كلام يحشم الناس اللي حطوه، وانا ندعو انه الاعلام في بلادنا يكون في مستوى ثورتنا، وانا عارف انهم اللي عملوه ما همش اعلاميين محترفين ولا محترمين، ولكن هذه اشاعات بتاع فيسبوك فعلا انا ضحكت وكثير من اصدقائي ضحكوا، وانا ما عنديش في سوسة حتى ممتلكات ولا غيرها ولا غير سوسة. على فكرة كنت قلت سوسة بالك الناس تفكر انه عندي في بلاد اخرى, فهذا كلام فاضي.
هاي جت الفرصة وضحنا الموضوع. نشكرك برشا على المداخلة معنا اليوم السيد محمد بن سالم القيادي بحركة النهضة وزير الفلاحة السابق, ديما مرحبا بكم معنا في بوليتيك على جوهر فم. شكرا لك. نرجع من جديد معكم في بوليتيك على جوهر فم, مرحبا بكم الناس الكل. باش نحكيوا لقيت هدايا على الحوار الوطني اللي لم يستأنف الى حد الان, لم يستأنف جلساته واعماله منذ تولي حكومة مهدي جمعة لمهامة. باش نحاولوا نعرفوا شنية الأسباب اللي تقف وراء تأجيل جلسة الحوار الوطني في كل مرة في ظرف قاعدين نعيشوا فيه مؤخرا وبروز بعض النقاط الخلافية الجديدة بين مختلف الأحزاب السياسية الممثلة داخل المجلس الوطني التأسيسي فيما يخص خاصة مشروع القانون الانتخابي ومسألة تضمين الفصل 15 من المرسوم عدد 35 المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في سنة 2011, تضمين محتوى الفصل 15 ضمن مشروع القانون الانتخابي واللي تعترض عليه اليوم بعض الأطراف السياسية. نحاول الاتصال من جديد بالسيد أبو علي المباركي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل باش ناخذ معاه أكثر توضيحات على مسألة تأجيل الحوار الوطني. به ترتيحة صغيرة ونرجع من جديد. يلا بوليتيكا. نرجع من جديد في بوليتيك على جوهر فم. مرحبا بكم الناس الكل. ضيفنا لقيت هذا السيد محسن مرزوق القيادي بحركة نيدة تونس باش نحكيو شوية على مشروع القانون الانتخابي, ونرجع لتصريحات السيد حمادي الجبالي بعد تقديم استقالته من حركة النهضة. ناخذ موقف سي محسن مرزوق. مرحبا سي محسن.
أهلا وسهلا.
خليني في البداية سي محسن مرزوق ناخو رأيكم في نداء تونس من مشروع القانون الانتخابي اللي صاغته لجنة التشريع العام واللي عرضته على المكتب الضابط في المجلس الوطني التأسيسي.
يعني فيه نقاط مقبولة وفي نقاط خلافية مازالت موجودة تتعلق بالمجموعة من النقاط الجزئية. إضافة طبعا المشكل المتعلق بالفصل 15 هذا اللي هو يخص الأقصى, واعتقد انه خلال الجلسة العامة سيحدث في النقاش تغييرات كبيرة على مشروع القانون هذا.
بعض النقاط اللي عندكم عليهم تحفظات اليوم قبل ما نحكي معك على تضمين الفصل 15 من المرسوم عدد 35 في مشروع القانون الانتخابي الجديد هذا.
يعني ثم نقاط تتعلق مثلا بقضية مرافقة الأميين مثلا. لأنه هذا في الواقع مس من حرية القرار الانتخابي. يفتح الباب على مشاكل كبيرة. ثم الموضوع اللي يتعلق ب مسألة يعني التمويل القائمات الانتخابية من أفضل معناها يبقى قريبا معناها مربوط طبعا هي نسبة 3% اللي هي من الأصوات, ويبقى قريب شوية من يعني من الأشياء اللي تم ورثتها في السابق, يعني 50% قبل انطلاق الحملة, ومن بعد ذلك أثناء استظهار ما يثبت صرف 50% الأخرى يعني يمكن تعطي المنحة الثانية. ثم مثلا ترسيم الناخبين طبعا اللي هي مثلا تدوثين معناها فيها نقاط كثيرة, لأنه احنا محلاش نحبوا يعني نصعبوا المسألة على المواطنين. يعني ثم مجموعة كبيرة من نقاط الجزئية اللي قاعدة مطروحة على المستقبل الانتخابي, واعتقد انه النقاط هذه مش فيها خلافات جوهرية معناها يمكن حلها ان شاء الله في النقاش في الجلسة العامة المقبلة.
لكن الخلاف الابرز اليوم هو اللي يخص الفصل 15, انتم معترضين عليه في حركة نداء تونس, تعتبروا اليوم تضمين الفصل هذا ضمن المشروع القانون الانتخابي في ارادة لضرب خصوم سياسيين في الانتخابات القادمة.
هو بلا شك معناه هو معمول واش هو ترى اول حاجه هو عامله حزب فاشل اللي هو حزب التكتل, فشل في الحكم, حزب صغير كان موجود في علاقه تبعيه لحركه النهضه في دار الترويكا, حزب تبعي صغير وخايف انه معناها المجموعه من الشخصيات اللي فيه ما تطلعش في الانتخابات. فثم تبادل كانوا تبادل المهام بعد ما كانت المحزب المؤتمر هو الحزب اللي متمسك في مسألة الكذا مسألة هذه الإقصاء, هو ولا حزب شو اسمه حزب بعد حزب التبت وحزب التكتل. لكن هو معناه شو ما شو يجمعهم يجمعهم يكونوا في الترويكا ويحبوا يقعدوا منها في السلطة ويحبوا يحقوا نتائج مستحيل بيش يحقوها في المستقبل. أنا أعتقد أنه من الأشياء اللي كنت حابب نعمل فصل بقولوا فيها أنه لا يترشح الانتخابات المقبلة كل من كذب على الناخبين مثلا. وقت التكتل ولي هو والحزب معني لأنه هو حزب كذب على كل الناخبين متاعه ولما قال لما أنه لن يتحالف مع حركة النهضة وهذا من الناخبين التكتل يذكروه إلى آخر يوم. هذا الفصل فصل 15 هو فصل وهو الأقصاء مرفوض من كل الجوانب. أول حاجة من جانب وجهة نظر الدستور الحالي اللي هو يحرم المس من الحقوق الأساسية للمواطنين. ثانيا هو مرفوض من وجهة نظر طبعا سياسية وأخلاقية باعتبار أنه أنت مش معقول مثلا شخصية كما السيد كمال مرجان تستدعيه في الحوار الوطني وتقعد معه وتحل معه المشاكل متاع تونس ومش عارف أنا بعد ذلك يعني يكون هو مشارك في اختيار الوزير الأول الجديد وهذا كل المسار هذا مشارك فيه بعد في الانتخابات كلها باش نقفيه على خاطر يشكل خطر على الانتقال الديمقراطي يعني شارك معك هو في كل مراحل انقاذ الـ يعني البلاد يعني المسألة معناها سمحني في الكلمة مسخرة حقيقية مسخرة سياسية وتدل على أي درجة الطمع في السلطة والتعطش الانتهازي للسلطة يمكن يقود بعض الأفراد إلى محاولة بعد ما وصلنا إلى نوع من التوافق الوطني وآلية التوافق الوطني المتميزة وصلنا إلى هذه الدرجة معناها نحب نرجع إلى قسم التونسيين من جديد وإلى خلق الانقسامات داخلهم. يعني هذا الفصل 15 هو تعبير على الجوانب المظلمة في الثورة التونسية اللي في وقت من الأوقات سيطروا عليها ناس عندهم مقاربة شعبوية ومقاربة متاع مصلحية ذاتية ما خموش أن الثورة تعمل توحيد التونسيين ولحل مشاكل الشغل ومشاكل الصحة وقضايا التربية والتعليم ولكن حولوها إلى مجرد فرصة لاغتنام السلطة بإقصاء الخصوم.
لكن الطرف اللي عنده أغلبية تمثيلية داخل المجلس الوطني التأسيسي لأننا نحكي على حركة النهضه اليوم رئيس راشد الغنوشي في إطار ندوة حول الانتقال الديمقراطي قال اللي حركة النهضه ترفض الفصل 15 من القانون الانتخابي المتعلق بالإقصاء.
نعم أنا قلت أنا تحدثت عن حزب التكتل ما مذكرتش النهضة لنعرف أنه هذا موقف النهضة وأعتقد أنه إذا النهضة هذا الموقف هذا طبعا هي متمسكة فيه به وكل النواب متمسكين به الفصل هذا لن يمر ولكن رغم ذلك وأنا أعتقد لن يمر الفصل هذا وفصل سيفشل لكن رغم ذلك من المهم جدا أنا استقراء العقلية السياسية تاع الناس اللي هم مروا يعني تاع الناس اللي مروا هالفصل هذا وخاصة هذا حزب التكتل لو حزب التكتل هذا حزب آخر مؤتمر ليه دعا ليه أمين عام مساعدة التجمع الافتتاحي يظل عام 2009 إذا كان ما تخليش الذاكرة في نوفمبر ديسمبر 2009 مؤتمر حزب التكتل في تونس يعني دعا ليه لافتتاحه أمين عام مساعدة التجمع الدستوري الديمقراطي وتوه الحزب هذا هاندو ميلو في 2009 يعني عام ونص قبل الثورة وهذا الحزب هذا تو يجي عملنا معناها يقدم في نفسه معناها بطريقة دونكيشوتية ثورية ضحك علما أنه إذا كان سمح حساب إذا كان يفتحوا باب الحساب والإقصاء على أساس الجرائم في حق الوطن وغيره والمسؤولية السياسية هم يتحملوا مسؤولية سياسية في قيادة البلاد الإفلاس فهو قاعدين يحاولوا يتهربوا من هذا لكن يعني شكون حكم تونس في عامين اللي فاتوا هذوما وقادها الوضعية اللي خلت أحد وزراء الحكومة الوزير الحالي في الأول الحالي في مهدي جمعة يخرج يقول الوضعية كانت أسوأ مما نتصور وعندنا ثقب في الموازنة شكون يتحمل المسؤولية هذه نتاع السنتين هذوما. أنا أعتقد أنه حزب التكتل اللي هو طارح المشروع هذا اللي هو في الواقع فقد أي صفة من هو هل هو حزب يعبر عن القوى الديمقراطية والتقدمية هو خارج القطب القوى الديمقراطية والتقدمية ليس حزبا وسطيا لأنه اختار التكتل معناه في إطار الترويكا في وقت من الأوقات يعني حزب يبحث الآن عن هوية من خلال محاولة سرقة هوية حزب المؤتمر واللي بقى حسب رأيي الأحزاب الحزبية الاثنين قتلهم فقط معنا هامش صغير من المحتويات السياسية يظهر لي في مواخذينها من محفظة السيد عماد دغيج اللي يمكن مش ولي هو المنظر نتاعهم الأساسي باعتبار أنه هالكلام هذا الكل وهالأفكار هذه كلها الأفكار الأقصائية هي الأفكار تعبر عليها بكل أسف رغبة حماية الثورة صارت الأحزاب هذه ما قاعدة عندها ما تعمل على المستوى السياسي لكن أعتقد أنه فات الوقت فات الوقت.
خليني نرجع لكلام السيد الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس، قال إذا الفصل هذا 15 مر سيضع الانتخابات القادمة في الميزان. الكلام هذا تفهم منه سي محسن مرزوق نوع من التهديد وإتقال الكلام هذا، شنو رأيك؟
هو إيش فيه تهديد؟ قال سي الباجي قائد السبسي راه مش نخرج وإحنا كتائب مثلا عسكرية نوقف الناس من التصويت. قال سيضع الانتخابات المقبلة في الميزان علاش؟ الأخلاقي والسياسي، مش تولي الانتخابات ليست لها شرعية لأنه قائم على تزييف إرادة الناخب وقائم على خرق دستوري فاضح. يعني حتى بن علي كان يعمل أشياء بطريقة أكثر حبكة وقت يحب يقسم نفسه، هذا بالوضوح. يعني يا بابا يا أمي أنا خارجين يا جماعة رحنا نحب ونطلع وحدنا في الانتخابات الجاية، نعرفوا وإحنا ما نجيبوش، نعرفوا وإحنا جربنا ففشلنا لأنهم جربوا ففشلوا فشلا ذريعا، فأنهم يحاولوا بطريقة من الطرق أنهم يقتاتوا من ما تبقى من فتات كالخطاب بتاع رابط حماد الثورة. لذلك معناها طبعا إذا كانك أنت مش تقسي الناس على على الأساس هذايا على أساس غير قضائي وعلى أساس غير دستوري، فالانتخابات ستكون معناها معاش انتخابات شفافة ونزيهة لأنه فيها تزييف قبلي لإرادة الناخب. هذا شحاب يقصد الأستاذ الباجي قائد السبسي. وطبعا الناس تحدد تزيف معناها وتغير معناها في التصريحات لأنه بكل أسف ما عاش ثم خطاب سياسي في البلاد يا أخي، ليس هناك خطاب سياسي. ودل على ذلك أنه رجعنا نبحث على كيما الأحزاب، هذا حزب التكتل هذا والحزب المؤتمر رجعوا يقتاتوا من شوية ذاك الخطاب هذاك بتاع سبتمبر 2011 وأوت 2011 وجويلة 2011 اللي هو وقتها مش كان خطاب هو الخطاب الثوري، كان هو الخطاب اللي هو خطاب شعبوي اللي هو مش فاهم الأهداف الثورة الحقيقية اللي بكل أسف هذه الثورة لم تبدأ بعد، لأنه مش تبدأ الثورة هذه وقت نحسوا أنه ثم تأثير على مستوى عيش التونسيين على السياحة عندهم على اقتصادهم على القطاع المالي على القطاع التربوي على القطاع التعليمي على القطاع الصحي وذي التوبة بدأ. أنا أنصح الأحزاب اللي هي طارحة الفصل هذا 15 من جديد نصيحة لوجه الله سبحانه وتعالى أنها تعمل هالمحاولة هذه ذر الغبار على العيون والرماد على العيون، أن تعيد النظر في قصة فشلها المريعة في الحكم لمدة سنتين، لأنه رغم التوانسة مش مش نساو وإحنا ما حناش مش نخليهم باش نساو. والمسألة الثانية اللي لازم يتذكروها مريح أنا لازم يتذكروا أنه راه القاعدة الآن هو توحيد التونسيين مع بعضهم ضد المخاطر متاع الإرهاب وقضايا الاقتصاد والقضايا معناها متاع مسلم صورة تونس والمسار السياسي، لأنه الانقسامات السابقة ما جابت على تونس الوباء يزينا من تقسيم التوانسة بأهل أهداف وأطماع سياسية وحزبية غير
واضح. أنت حكيت شوية على أداء الأحزاب اللي كانت مكونة للائتلاف الثلاثي للترويكا. البارح في تصريح إذاعي سيد حمادي الجبالي اللي مازاكي قدم استقالته من الأمانة العامة لحركة النهضة قال حكومة المحاصة الحزبية كانت خطأ. كيفاش تقرأوا التصريح هذا؟
يعني بارك الله فيه أنه سيد حمادي الجبالي يخرج يقول يعيد ما كنا نقوله نحن في السابق وكان هو يرفضه. يعني نحن نتذكر أول بيان خرجناه بيان جانفي 26 جانفي 2012 اللي هو كان بذر التأسيس حركة نداء تونس. هذا البيان من البداية قال إن حكومة المحاصرة كانت خاطئة، والقوى الديمقراطية كل قالت حكومة المحاصرة كانت خاطئة، وهم كانوا يقولوا لا هذه مش حكومة، هذه حكومة طبيعية وائتلاف طبيعي وإلى آخره. الآن يخرج هو يقول كلام هذا بارك الله فيه أن يعترف أخيرا وإن كان متأخرا بالمسألة هذه، لأنه الآن الناس اللي قاعدين يدافعوا وأنا قاعد نشوف مثلا في تصريحات بعض الأحزاب اللي كانت في الترويكا اللي تقول أنه إحنا نجحنا نجاحا باهرا القطاع المصري الاقتصادي وحكومتنا كانت مثال للمنطقة ولا آخره، الناس هذوما خطاب كما هذايا من داخل الائتلاف السابق ويقولوا شكون رئيس الحكومة السابق سي حمادي الجبالي، أعتقد أنه ينير الرأي العام على صحة جزء كبير من التحليل والتقييم اللي كان عنه.
واضح. في كلام زاد سي حمادي الجبالي حكى على الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس، قال اللي هو كان يسعى إلى قصر قرطاج وكان بإمكانه تغيير كل شيء إلا أنه تدارك ذلك فيما بعد، وكأنه السيد الباجي قائد السبسي اليوم يراق قدامه في منصب رئيس الجمهورية في قصر قرطاج. كيفاش تردوا في نداء تونس على الكلام هذا؟
كيفاش من كيفاش فهمها سي حمادي الجبالي ولا قراها؟ أنا الشيء الوحيد اللي نتذكره ونصور برشة تونس يتذكره أنه يوم تنصيب السيد حمادي جبالي رئيسا للحكومة كانت تذكروش من طرف سي الباجي قائد السبسي، مش تنصيب يعني عملية تسليم المهام، اللي هي صارت بطريقة حضرية في قصر الحكومة بقصر. وتذكر وقتها كان ثم حوار، كان ثم كلام هكايا وإشاعات من نفس النوع عنه، الأستاذ البيه قال السبسي وعد بالرئاسة ولكن أخلف وعدهم وما عطاهوش الرئاسة. بتذكروا الكلام هذا ولا؟
أي.
وعنه الأستاذ البيه قال السبسي قدام الكاميرات تاع العالم الكل موجودة وحذاء حمد الجبالي استعمل المثل الشعبي هذاك الجميل اللي هو قصة من قصص معناها تونس، قالوا فيه لا احنا اخطبناكم ولا انتم عطيتونا، ما هكا ولا؟ لا انتم اخطبتونا ولا عطيناكم. ورد على الموضوع هذا بالذات في وجهه معناها هو جالس قاعد. اذا كان الاستاذ بيه قال السبسي وقتها اللي موجود ما كان يمزحينا حتى شيء في حمال الجبالي انه هو يتكلم وقتها، رغم اللي هو الاستاذ بيه قال السبسي قال له بكل وضوح رد على الاشاعه في الوقت هذاك. انا اعتقد ان الاستاذ بيه قال السبسي يستحق رئاسه تونس في قبل ولا تو. واعتقد ان التونسيين اللي قاعدين يقولوا في استطلاعات الراي اللي ما سلمتش من فوضى مقاربات الرئيس المؤقت السيد المصف مرزوقي قالت خلي فيه هو معناها متقدما على كل من سبقه، وحتى كي يخرج هو في الاعلام وغيره تشوفوا فيه انه ثم تلقى نسبه المشاهده عاليه جدا ما يستحقش راهو معناها طبعا انه حزب من الاحزاب يقول راهو يستحق ولا ما يستحقش. لكن انا اعتقد انه من المهم انه احنا نعمل وفاق حول الشخصيات الرئيسيه في تونس باش ما نبداوش معناها مقسمين الاثنين وكل كل شق عنده شخصيه وشخصيتين متمسك بهم ضد الاخرين وكانهم اعداء. رغم الشخصيات السياسيه كي تكون شخصيات مدنيه وعندها خبره ومواد تكون معناها ضد العنف راهي ثروه لاي بلد، لذلك يلزمنا نستحفظ عليهم على خاطر من هنا العشر سنين المقبلين حتى ليه الاقتصاد يتعافى والدور الدوره الاقتصاديه راهم السياسيين هما اللي مش يصنعوا اما ربيع تونس او لا قدر الله شتاءها وعواصفها وزوابعها. هذاك علاش يزينا ملك الخطاب نتاع روابط حمايه الثوره اللي صارت تقول فيه احزاب توكيم التكتل، يزينا ملك المغامراتيه خلينا نرتفع الى مستوى من الجديه اللي هي تخلينا نحافظوا على وحده الشقف نتاع تونس، لكن في نفس الوقت زاد ونستعين
نستعين ناخذ العبر
من اخطاء الماضي ونتقدم
الان. واضح سي محسن، خليني نختم معك. حركه النهضه تقول اللي هي مركزه اكثر على الانتخابات التشريعيه، مساله ترشيح شخصيه للرئاسيه ما حسمتش فيها، تنجم تدعم شخصيه من خارج حركه النهضه. بالنسبه لنداء تونس في فترات سابقه حكيتوا على الاستاذ باجي قائد السبسي نجم يكون مرشحكم للانتخابات الرئاسية، لهنا في ظل ما يحكى عن تقارب نجم يسير بين حركة النهضة ونداء تونس، نجم نراو حركة النهضة تدعم الباجي قائد السبسي في الانتخابات الرئاسية؟
أول حاجة ليس هناك تقارب بين حركة نداء تونس وحركة النهضة، ثم حوار حضاري صار في ظروف متاع أزمة، لكن المشاريع الاثنين مختلفة اختلافا كبيرا، ومن الصعب جدا يعني الخلاف اللي موجود من الصعب جدا ردمه في ظرف أشهر أو غيره. هذا يتطلب تثوير كامل داخلي في حركة النهضة اللي هي كما تشوفوا قاعدة تعيش في تفاعلات كبيرة. لذلك قضية التقارب قضية الصفقات والتخلوذات وكل هذه كل كلام مش موجود. يبقى هل النهضة مش تطوط لسد بيقال السبسي مثلا؟ أنا أعتقد أن النهضة سيكون لها مرشحون حتى إذا كان مش من داخلها أم من خارجها اللي هي مش تدفعهم في الـ في الـ في الـ يعني في الحياه السياسيه في الانتخابات المقبله. اذا هما رش اذا هما انتخبوا ولا رشوا صوتوا للاستاذ البجي قائد السبسي معناها انا ما عندي حتى مشكله في هذا، لكن لن يكون ذلك على حساب اي شيء ولن يكون ذلك في اطار اي اتفاق مثلا على الانتخابات الشيعيه او على مسائل برنامجيه والا غيره. حركه تونس تاسست بتكون جزء اساسي من انقاذ البلاد ونجحت في أنها صارت كذلك جزء أساسي وستبقى محافظة على مبادئها الأساسية، ولكن نحن ما نحبوش نقصيو الأطراف الآخرين، نحبو نتحاوروا معهم، هم اللي حبوا يقصيونا، هم اللي عملونا جربة، هم اللي عملونا اغتالوا الشهيد وتفنقض، هم اللي كانوا يكسرونا في اجتماعاتنا، هم اللي دزوا رابط حمية الثورة، وإحنا كل مرة كنا نعملوا هذاك كنا ندافع عن نفسنا لكن نعود من جديد ونطالب لأنه التونسيين يوحدوا نفسهم. العلاقات الحضارية بين الأحزاب لا تعني بالضرورة لا تحالفات ولا صفقات.
واضح. شكرا لك السيد محسن مرزوق القيادي بحركة نيدا تونس على المداخلة معنا اليوم في بوليتيك على جوهر فم. شكرا لك. نرجعوا من جديد معكم في بوليتيك على جوهر فم، مواصلين المشوار حتى للساعتين باش نرجعوا كما قلت نحكيوا على الحوار الوطني، نحاولوا نفهموا معكم علاش الحوار وجلسات قاعدة تؤجل إلى حد الآن. أكثر تفاصيل ناخذوها من عند السيد بوعلي المباركي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل. سي بوعلي مرحبا بك.
مرحبا بك وتحية ليك وعلى كل العاملين وعلى كل مستمعين لإذاعتكم، وإن شاء الله سنفطرت وصحة صورتكم وفنزلتم إن شاء الله شيء طيب.
احنا مازلنا بعد شوية إن شاء الله شيء طيب للجميع. سي بوعلي، إذن الحوار الوطني لم يستأنف جلساته العامة إلى حد الآن منذ خلينا نقول تولي حكومة سي مهدي جمعة لمهامها، وكأنه تم الاقتصار فقط على استكمال المسار الحكومي.
لا أبدا، هو استأنف بعد تشكيل حكومة السيد مهدي جمعة وأداها اليمين وبداية خدمتها، استأنف الحوار في جلسة واحدة، ومن ساعتها ما رجعش الحوار نظرا لظروف موضوعية سواء لدى الرباعي أو الأحزاب باعتبار التزامات عديدة، وخص خاصة في اتحاد الشغل عندنا عديد المؤتمرات وعديد الأمور الداخلية والهيئات الإدارية اللي خلتنا ممكن ما استأنفناش الحوار الجديد على الاتحاد. الأحزاب تتصل بينا كرباعي حتى يستأنف الحوار من جديد، خاصة بعد التعثرات والمطبات اللي لقيها المسار الانتخابي، و سننطلق بحول الله بداية من بداية الأسبوع القادم في المشاورات مع الأحزاب، وننطلق الحوار الوطني بحول الله للنظر في المشاكل اللي كنت نذكر فيها سواء تخص المسار الانتخابي أو البنود الأخرى اللي موجودة في خارج الطريق وما زالت فيها بعض الإشكاليات، كحل روابط الثورة، كمراجعة التعيينات، كتحديد المساجد وإلى آخره، وأيضا تشكيل لجنة المرافقة أو المساندة أو التنسيق مع الحكومة والتي سيقع النظر فيها بحول الله في القريب العاجل.
ثم شكون يرى سي بوعلي بخلاف اللي كنت تقول فيها، مشكون يرى الحوار الوطني ما عادش عنده دور كبير باش يقوم به؟ صحيح اليوم فما بعض النقاط الخلافيه الموجوده،
هو الحوار الوطني عنده دور كبير وما سيبقى له دور كبير الى غايه اجازه الانتخابات، والدليل على ذلك عندما الحوار ما استأنفش شفت المشاكل القائمه والمشاكل المتواجده لدى المجلس الوطني التاسيسي والاشكاليات والاختلافات الكبيره وكبيره جدا حول القانون الانتخابي. هذا ما يستدعي تدخل الحوار بسرعه وايجاد توافقات المطلوبه لانهاء المسار الانتخابي، وتعرف انك انت انتخابات محددة في نهاية سنة 2014، وإلى حد الآن هناك بطء وهناك تلف في هذا المسار، مما سيجدنا في آخر المطاف في مأزق فعلي، باعتبار أنه الدستور ينص على أن الانتخابات تجرى في نهاية السنة، وحسب التوقعات وحسب المؤشرات هناك صعوبة وصعب جدا أن نصل إلى هذا الموعد، وبالتالي سنضطر اضطرارا الى ان يقع مراجعه الدستور حتى قبل انجاز اول انتخابات، وهو حقيقه مشكل. عموما ان شاء الله نقولوا انه ما نحكوش حديث صعيب وحديث فيه تشاؤم او تشاؤم كما شئت، لكن نشوفوا انه الحوار ان شاء الله معنا ثقه في كل المتدخلين في هذا الحوار ان
يخرج بنتائج توافقيه ان شاء الله.
نترك الحكومه هذه تخدم في هذا الظرف الصعب، لانه ما نخبيش عليك انه الايامات القادمه هي صعبه وصعبه جدا، لانه لم نكن نتوقع ان الوضع بهذا السوء هذا التازم، ولكن لابد ان نتجاوز التجاذبات السياسيه والحزبيه حتى تشتغل الحكومه باكثر اريحيه وتنتبه وتعتني بالملفات المطروحه، وهي كلها ملفات حاقه سواء امنيا او اجتماعيا او اقتصاديا، يعني ما نجدوهاش ملفات اخرى سياسيه واختلافات سياسيه خلوها تخطب على روحها وخلوا المجلس الوطني يخطب، وإن شاء الله نتمنى أن يوصل إلى حل فيما يخص الاختلاف حول المسار الانتخابي.
خليني أخذ رأيكم أنتوما.
سياسات كبيرة ما وصوش إلى حلول، لكن مطلوب من المحور الوطني أن ينطلق في أقرب الأجيال، وإن شاء الله صباح الأسبوع القادم ينطلق
إن شاء الله. بسيبوا علي خليني أخذ رأيكم أنتوما كطرف راعي للحوار الوطني، أكيد عندكم رأي وموقف من مشروع القانون الانتخابي المقدم حاليا، بعض المؤخذات من أطراف سياسية، ما سمعناش موقفكم أنتوما في الاتحاد مثلا.
والله شوف، هو القانون الانتخابي فيه عديد المشاكل، وهذاك علاش فيه اختلافات كبيره في المجلس الوطني التاسيسي، وان شاء الله المشاكل هذه والاختلافات هذه تطرح لدى الاحزاب في الحوار الوطني ونصل فيها. احنا وصلنا الى تفاهمات وتوافقات فيما هو اصعب من الانتخابات والمسار الانتخابي، ووصلنا الى ان نتفق على ان تمشي حكومه وتجي حكومه. أعتقد ما فيناش أصعب من هذا، ولكن في الأخير إذا كانت مصلحة البلاد العليا هي اللي تنحني أمامها كل القوى، فهذا المسار الانتخابي موش أصعب من اللي فات، وأنا متفائل وعندي ثقة أن باش نوصل يكون فيه قانون انتخابي جيد وتتفق عليه كل مكونات هذا المجتمع السياسي،
مسألة
سيبذل الأكثر جهده باش نوصل لحل
إن شاء الله. مسألة أخرى تنجم تفرز خلافات بخلاف مشروع القانون الانتخابي سيبو علي، وهي مشروع إحداث الهيئة، هيئة مراقبة دستورية القوانين. إلى حد الآن حتى في جلسات داخل لجنة التشريع العام قاعدين نسمع في بعض المواقف المختلفة، فمشكون حتى إيراء اليوم منذ قليل
اختلافات كبيرة حول هذه الهيئة، مثل ما وقعنا قبل في اختلافات كبيرة حول الهيئة المستقلة للانتخابات. يعني ما عندك فكرة أنه عند التوصل إلى أن تتشكل هذه الهيئة كانت عنا صعوبات كبيرة وكبيرة جدا، سواء من حيث الطعونات أو من حيث الاختلافات أو حتى من حيث الانتخابات، وفي الأخير وصلنا إلى حل. أنا أعتقد أنه نحن متفائلين، والتوانسة ما عندهم مش حاجة مستحيلة يوصلوا إلى حل. وخلينا أن نوجه إلا الكلام اللي فيه متفائل وتفائل كفانا من الشؤم والتشاؤم. راهو بلادنا ما عادش نجم تتحمل أكثر من ذلك، ما عادش تتحمل أنه هل بعض الناس وبعض الأصوات إلا تقول كلام خشبي. تونس ما عادش تتحمل هذا، وراهو كل حزب أو كل طرف يكون يساهم، وتونس لا تبنى إلا بكل التونسيين والتونسيات وبكل أحزابها بكل مكوناتها. دعنا نتوجه إلى أن ننقذ بلادنا جميعا ونجاوز الخلافات.
واضحة الفكرة، واضحة الفكرة سيبو علي.
بعض التنازلات من هنا وهناك، وفي الأخير بحول الله باش نوصل شط الأمان. نحن في الخطوة الأولى نحو الانفراج الكامل، ولكن الأيام القادمة راهي مازال صعبة وصعبة جدا. لابد أن نستعيد بكل هذا ونوصل بحول الله
إن شاء الله. خليني نبعد شوي على الحوار الوطني سيبو علي. خلينا بعد شوية على الحوار الوطني. نسألك على اجتماع اللجنة المشتركة 7+7 بين الحكومة وبينكم أنتم كالاتحاد العام التونسي للشغل. أنت بكري شوية حكيت على الظروف الصعبة اللي قاعدة تخدم فيهم الحكومة الحالية، حكومة سي مهدي جمعة. شنو أهم النقاط اللي تداولتهم في الاجتماع لجنة 7+7؟
والله هي اللجنة 7+7 هي موجودة مقبل، لكن تعطلت ولا تعطلت نظرا لعدة ظروف، منها السياسي ومنها الاغتيالات اللي وقعت خاصة من آخر اغتيال الشهيد محمد إبراهيمي. هذا ما خلى هذه اللجنة تتعطل، وبعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة السيد مهدي جمعة أكدنا على أن تستأنف ويقع تفعيل هذه اللجنة، واجتمعت فعلا بعد اجتماع الموسع بين المكتب التنفيذي الوطني وحكومة والحكومة. انطلقت اللجنة 7+7 في مهمها، المسألة المطروحة عندها هي الاتفاقات الموقعة والتي لم تنجز والتي لم يقع تفعيلها. المؤتمر الوطني للاقتصاد اللي نعمل على أن يقع يعني استئنافه أو إنجازه في القريب العاجل. هناك المسائل تخص العقد الاجتماعي، هناك المسائل تخص مراجعة الأجر الأدنى لدى الأجراء، مازال يعني شوية هذا قيمته، وتعرف أن الوضع الاجتماعي مدهور جدا، يعني الأجراء والموظفين بصفة عامة وكل ما يتقاضى أجرة النقطة الشرائية تدهورت بشكل مفزع ومرعب. هذا ما يخلي أن يقع التفكير جيدا والعمل على أن نجد حلول وعاجلة من خلال التفاوض في زيادات أجور الموظفين ولكل الأجراء في القريب.
ماذين في المفاوضات حول زيادة الأجور؟
صعب، ولكن لابد أن نجد حلول من خلال الميزانية التكميلية، لأنه زيادة الأجور هي بيدها تنمي الاقتصاد الداخلي والدور الدولاب، لأنه شكون قاعد يدور في الاقتصاد هو الموظفين والأجراء بصفة عامة، من خلال أنهم يصرفوا ويأكلوا ويشربوا ويداووا ويبنوا وكذا، هذا هو بشكل.
لكن الظرف المالي صعيب شوية اليوم سي بو علي، في المقابل فما شكون يرى الظرف المالي صعيب اليوم اللي تمر به تونس، دونك مفاوضات حول زيادة في الأجور.
الظرف المالي أنا أكدت من البداية أن الظرف المالي مش صعيب، صعب جدا، ولكن يمكن أن نجد حلول. والظرف الصعيب لابد أن يكون تكاتف المجهود معناها، والفاتورة تلزم الناس كل، مش طرف على حسب طرف، لابد أن نجد حلول يعني وحل وسط، لا يشتكي الذئب ولا يشتكي الراعي في الأخير.
خليني نختم معك. سمعنا بحكاية الاتحاد العام التونسي للشغل أعد ملف قانوني حول رابطات حماية الثورة وقدمته وأرسلته للحكومة، لكن سمعنا للملف هذا تم فقدانه، فقد الملف. كانت تعطينا أكثر تفاصيل سي بوالي.
هذا أمر غريب جدا، ونحن نستغرب هذا السلوك، وأنا صراحة في الصحف وحتى بعض رسائل الإعلام أنه له شهور هذا الملف و قائم بالوثائق وبكل المؤيدات، ولكن للأسف الشديد لم يصل إلى كاتب عام الحكومة، لأنه هو الجهة الوحيدة المخولة لدراسة الملف وإحالته على القضاء. والسيد كاتب عام الحكومة صرح في الاجتماع الأخير مع السبعة زي السبعة أنه الملف موصلوش، ورغم وجوده في القصبة وجوده في رئاسة الحكومة. هنا السؤال يطرح، من الذي له فائدة أن يخفي هذا الملف؟ من الذي حول وجهة هذا الملف؟ من الذي أتلف هذا الملف؟ يعني هناك عدة أسئلة حقيقة أمر مستغرب، ونستنكر ونندب بمن كان وراء ذلك. يعني ثم هناك أيادي موجودة في الحكومة ما زالت تحاول أن تعطل الأمور، وحزالت تحاول أن تجد مشاكل، وهي التي أخفت هذا الملف ولم تمكن به كتب عمل الحكومة. عموما نحن نعرف الأشخاص اللي هم موجودين غادي، واللي هم أما يكونوا مخرطين في رابط حماية الثورة أم هم مساندين ليهم
داخل الحكومة لهنا،
والملف ما ساعدهمش باش يمشي، ليه قد هم بيدهم يتنسوا. ولكن نحن مكننا كاتب عام الحكومة من نسخة جديدة من الملف، وننتظر أن يحال بكل سرعة القضاء وتتخذ فيه الإجراءات الضرورية، لأنه الاتحاد العام للشغل أول مضررين من الروابط هذم، وأول من اكتوى بنارهم، وزد على أنه عديد الأحزاب وعديد الأطراف الأخرى اللي هي عندها مشاكل وقعت لها مشاكل من الروابط هذم. وإذا أردنا أن توجد انتخابات ما فيهاش حتى شك، لابد أن الملف هذا يطوى ويقع حلها، والثورة يحميها شعبها وتحميها الدولة، والدولة هي الحامية لكل الشعب ولكل الوطن ولكل
الثورة. واضح سي بوعلي المباركي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، نشكرك على المداخلة معنا اليوم في بوليتيك على جوهرة فم، في انتظار إن شاء الله استئناف جلسات الحوار الوطني في القريب العاجل للوصول إلى توافقات حول كل المسائل الخلافية المطروحة حاليا، كسوة بالنسبة للقانون الانتخابي أو مشروع أحداث هيئة مراقبة دستورية القوانين. احنا هكا نكون وصلنا لآخر المشوار بالنسبة لليوم من بوليتيكا. تحياتي لك بالكل، إيمان الفجري في العدد، شكرا ليك. جيهان الحومة في الأخرى، شكرا ليك. وائل العامري، يتمنى لكم شهية طيبة، نتقابلوا نهار الاثنين بإذن الله، وتحية تونس ديما حرة وآمنة ومستقلة.